بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وسورة الفتح لها اسم واحد، سورة الفتح، ولا يعرف لها اسم آخر، وسميت بسورة الفتح لما ذكر في أولها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونوعها مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، ونزلت في كراع الغميم، وهو واد، وكذلك يطلق على الجبل. إذا تجاوزت عسفان الآن وانت ذاهب إلى مكة، أول من تخرج من عسفان ترى جبل على يسارك أسود، دونه وادي، هذا هو كراع الغميم. الكراع يطلق على الجبل. وترتيبها في النزول: أول نزلت في السنة السادسة، نزلت في السنة السادسة في كراء الغميم، ويقولون نزلت ليلا أيضا، ولهذا هذا نوع من أنواع علوم القرآن يسمونها القرآن الليلي، القرآن الليلي يعني نزل في الليل. وترتيبها في النزول هي السورة الثانية عشرة بعد المئة، هي السورة الثانية عشرة بعد المئة، نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وعدد آياتها 29 آية، عدد آيات 29. يقول الله جل وعلا: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة يسبحون، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمراد به صلح الحديبية، ومبينا يعني بينا واضحا، لأن هذا الصلح فتح الله به على الإسلام وأهله، على النبي وعلى المؤمنين، فانتهت المواجهة بينه وبين قريش. بعد هذا الفتح ما حصلت معركة، حتى خيبر استسلمت، فتح مكة استسلموا، نعم قاتلوا ثقيف يوم حنين، لكن لما حصل الصلح دخل الناس، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. القبائل أمنوا من قريش لأنهم كانوا يخافون من قريش، كان من بنود الصلح أن من شاء أن يلحق بنا لحق بنا، ومن شاء يلحق بكم يلحق بكم، ما حد يعترض على أحد، والناس يريدون الإيمان، فكان فتحا مبينا، ولهذا سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من أعظم الفتح، أخبره الله أنه غفر له ذنوبه كلها التي مضت والتي ستفعلها بعد ذلك، مغفورة لك يا نبينا، فضل الله وكرمه وجوده على نبيه صلى الله عليه وسلم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك، وذلك بإظهاره على عدوه ورفعة ذكره. أتم الله عليه النعمة، انتهت قريش، انتهى الأعداء، والآن ما يقف أمام أحد بعد هذا الصلح العظيم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، يرشدك ويدلك ويوفقك إلى الصراط المستقيم والطريق السمح في كل أمورك، وينصرك الله نصرا عزيزا. أيضا قال الطبري: وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك فيه، يقويه ويؤيده ويمكنه. وقال آخرون: نصرا عزيزا أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل أبدا بعد هذه، بعد صلح الحديبية، بعد هذا الفتح العظيم. ولهذا لكن المقام فيه ضيق، وإلا في أورد المؤلف عدة أحاديث عظيمة صحيحة في فتح في صلح الحديبية. قال وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم قال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يمتن عليك على عباد يمتن على النبي وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة في قلوبهم. يقول ابن كثير أي جعل الطمأنينة في قلوبكم. قاله ابن عباس وقيل الرحمة وكلاهما جعلها الله في قلوب المؤمنين. فأنزل عليهم السكينة والطمأنينة وأنزل في قلوبهم الرحمة. ها هم كانوا يريدون قطع رقاب أهل مكة بلا مثنوية. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أيضا أنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين مع أنهم كان شديد عليهم. حتى أن عمر اعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يصالحهم قال نعطي الدنيا في ديننا، ألم تقلنا سندخل مكة؟ لكن أنزل الله عليهم السكينة. حتى عمر ندم على هذا أشد الندم بعد ذلك وقال اتهموا الرأي في الدين، فقد رأيتني أعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملت لذلك أعمالا. شوف عباد الله المتقين عملت ذلك أعمال، بعدين سويت أعمال الله يكفر عني ذلك الاعتراف. ما كانوا يريدون الصلح لأنهم خلاص محاصرين لكفار قريش، وصل الحديبية حدود الحرم خلاص سلموا قريش غصبا عنها شعوا أمامه. النبي قال لا والله لا يسألونني أمر فيه يعني خير وفي مسالمة أمر رشد إلا أعطيته. صاحب كيف يعني حنا الآن محاصرين لهم ويجون يملون علينا شروطهم أو نعطيهم الشروط ونرجع حتى نريد نعتبر السنة دي؟ قالوا لا تجون السنة القادمة، السنة دي ما تعتمرون، تجون السنة القادمة ما معكم سلاح، ما حد يجمع سلاح وهم الأضعفون. لكن الله عليم الحكيم. ولهذا اتهم رأيك. وشوف هذه الأمور اللي جاءت الأمور المعضلة العظيمة يترك الأمر فيها لأهل الحل والعقد من العلماء والحكام، لأن الحكام يعرفون من دقائق الأمور ما لا يعرفه عامة الناس، والعلماء يعرفون من العلم الشرعي وتقدير المصالح ما لا يعلمه غيرهم. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله، لما سمعوا وأطاعوا ورضوا زاد إيمانهم. هذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال ليزدادوا، فالإيمان يزيد وينقص. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جنود السماوات والأرض كلها لله. لو شاء أن ينتصر من قريش أو من غيرهم لسلط عليهم جندا من جنده وأهلكهم، لكنه حكيم سبحانه وتعالى عليم. فدخل هؤلاء الذين كانوا سهيل بن عمرو الذي جاء يحاج النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإيمان، ووقف يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف وخطب في أهل مكة قال لا تكونوا آخر قوم دخلوا في الإسلام وأول من يخرج منه. شأن عجيب، لأن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال وكان الله عليما حكيما، يعني عليما فيما يقدر، حكيما جل وعلا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. شرع ما شرع لأجل أن يدخل المؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء جنات داخل الجنة تجري من تحتها الأنهار، ومع ذلك هم خالدون فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفرها لهم ويتجاوز عنها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اي والله والله هذا هو الفوز العظيم، تكفر عنك سيئاتك تدخل الجنة ولك فيها جنات وأنهار تجري ونعيم دائم خالدين فيها أبدا، هو الفوز العظيم والظفر العظيم الذي لا أعظم منه. طب ومنه النظر إلى وجه الله الكريم. من نظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم الجنة، لكنه من نعيم الجنة. قال ويؤدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، لأنهم ظنوا بالله سوءا ما هو؟ يقولون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية المنافقون وكذلك المشركون قالوا لن ينصر الله محمد، سيقضى على دينه وسينتهي هذا ظن السوء. تظنون بالله هذا الظن أن يفعل ذلك بنبيه والمؤمنين؟ لا والله، إن تنصر الله ينصركم، النبي وأصحابه نصر الله ونصروا دينه، هذا ظن سوء. لذلك ينتبه الإنسان من سوء الظن بالله، أحسن الظن بالله، لا يمت أحدكم إلا وأحسن الظن بالله. قال جل وعلا الظن بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، يدور السوء عليهم، لهذا قرئت السوء والسوء كلاهما قراءة سبعية. فالمراد أن الله قال دائرة السوء عليهم، وهو أنه لا يظهر أمرهم ويقضى عليه وينتهى وينتهون وينتهي الكفر، هذا هو الذي سيحصل لهم، يدور عليهم ظن السوء لأنه هم الذين يعملون السوء فيدور عليهم ويرجع عليهم، وغضب الله عليهم، أسأل الله العافية، غضب عليهم وسخط منهم ولعنهم، أي أبعدهم وطردهم من رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أعد لهم وهيأ لهم جهنم، نار جهنم وساءت مصيرا، قبحت مصيرا لمن صار إليه وصارت هي مآله ومرجعه، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، فله جنود السماوات والأرض جل وعلا، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. قوله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا من سورة الفتح. ولكن قبل ذلك أو قبل هذه الآية قوله جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، وتكلمنا عليها باختصار بالأمس، والآن ننقل بعض النقولات عن أهل العلم بالمراد بجنود الله، وأنها تشمل كل مخلوقات الله جل وعلا. يدل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية في الجواب الصحيح، قال والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى، واستدل بقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وبقوله ولله جنود السماوات والأرض. وقال السمعاني في تفسيره ولله جنود السماوات والأرض أي جموع السماوات والأرض، فلو سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم، ويقال له جنود السماوات والأرض، ويقال له جنود السماوات والأرض أي ما خلق الله في السماوات من الملائكة وما خلق الله في الأرض من الجن والإنس وغيرهم. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في الأضواء أضواء البيان ولله جنود السماوات والأرض، ذكر في هذه الآية الكريمة أن له جنودا، أن له جنود السماوات والأرض، وبين في سورة وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجاء عن ابن عباس أنه قال أعظم جنود الله الريح والماء. ثم قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولعله إن شاء الله إن كان عندنا وقت في آخر الدرس تذكرونني أذكر لكم آيات السكينة التي يطلق عليها أهل العلم أنها آيات السكينة، التي إذا قرأها الإنسان وجد الطمأنينة والسكينة، كما جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لكن نخشى نحن من ضيق الوقت، فلعله يتيسر لنا في آخر الدرس بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا إنا أرسلناك أي يا نبينا، وسبق أن ذكرنا في دروس ماضية أن الأدب يقتضي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه لا باسمه. قال الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: ما ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، ما ناداه باسمه، المنادات، القصد المنادات، ما ناداه باسمه، ولكن ناداه بوصفه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بينما نادى بعض أنبيائه بأسمائهم: يا آدم، يا نوح. قال: وهذا من إجلال الله لنبيه، فينبغي لنا إذا جئنا نخاطبه أن نتأدب أيضا. فإذا جئت تشرح التفسير مثلا والآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأدب الرفيع أن تقول: إن يقول الله إن أرسلناك يا نبينا أو يا رسولنا، ولا تقول يا محمد، وإن كان لا حرج إن شاء الله في أن تقول يا محمد، هو اسمه محمد، لكن من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن أرسلناك، أي أرسلناك يا نبينا شاهدا على أمتك بالبلاغ، ومبشرا، تبشر بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا، تنذر من كفر بالله جل وعلا، وتخوفه ما أمامه مما أعده الله عز وجل لمن كفر به وعصاه. ثم قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فاللام هنا قال أهل العلم لام التعليل، أي لأجل أن تؤمنوا بالله، أرسل الله نبيه من أجل أن يؤمن الخلق بربهم جل وعلا ورسوله كذلك، يؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. والتعزير هو النصرة والتأييد والتقوية، وتعزروه وتوقروه، والتوقير هو التعظيم والإجلال له. قال ابن كثير: وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. قال: وتسبحوه. أول ما اختلف العلماء في عود هذه الضمائر: تعزروه وتوقروه وتسبحوه. فبعض المفسرين درج على أنها كلها لله جل وعلا، كلها راجعة على الله. وقال أكثر المفسرين أن الأول والثاني راجع على الله: تعزروه أي الرسول، وتوقروه أي توقر الرسول، وتسبحوه راجعة على الله. وهذا هو القول الصحيح، لأن التسبيح لا يكون إلا لله، التسبيح عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. ولهذا جاء في قراءة ابن مسعود، وإن كانت قراءة شاذة، أنه قال: وتسبح الله بكرة وأصيلا. وتسبح الله يعني بإثبات أن التسبيح لله جل وعلا. ومعنى تسبحوه، قال بعض أهل العلم المراد بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، وقال بعض أهل العلم المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه قال: وتسبحوه بكرة، والبكرة هي أول النهار، والأصيل هي آخر النهار من العصر حتى المغرب. وجاء في ذلك حديث ذكره المؤلف، ذكره ابن كثير، أن الله عز وجل فسر هذه الآية بذلك: سبحوه يعني تصلوا صلاة قبل في الصباح أو في أول النهار، وصلاة في الأصيل قبل آخر في آخر النهار قبل أول الليل. فيكون دليل على مشروعية صلاة العصر والفجر من هذه السورة، وخاصة أن هذه السورة سورة مدنية. ولا شك أن صلاة الفجر والعصر أنها من أهم الصلوات الخمس، وردت فيها نصوص خاصة تدل على فضلها. قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه الآية نزلت في أصحاب بيعة الرضوان، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان عددهم 1400 صحابي، وقيل 1500. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم وينظر ما عندهم، فتأخر عثمان لأنهم أمسكوه عندهم، فقال أشاع الناس أن عثمان قد طاف بالبيت، يعني أنهم منعوا، قالوا ما نأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فقال إذن أنا إذنوا لي أنا. فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لعثمان أن يطوف قبل رسول الله أبدا. ثم أشاعوا أنه قتل وأنهم قتلوه، فعند ذلك نادى في أصحابه، وكانت تحت سمرة من السمرات، فنادى أصحابه فاجتمعوا فبايعهم على الموت، بايعهم على قتال قريش، فبايعوه كلهم إلا الجد بن قيس أو الحر بن قيس، لأنه كان من المنافقين، فبايعوه على ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على فضل أصحاب بيعة الرضوان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار رجل ممن بايع تحت الشجرة، كان عددهم 1400. وهذا دليل أن الذين بشروا بدخول الجنة ليسوا هم العشرة فقط، وإنما العشرة جاءوا في حديث واحد، وإلا بشر كثير من الصحابة، منهم أصحاب بدر ومنهم أصحاب بيعة الرضوان. وقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث في ذلك، ننظر لعل نجد وقتا لها. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، نعم، لأن بيعتك لهم بناء على أمر الله جل وعلا، والله جل وعلا رضي بذلك ووعدهم الجنة، فمن بايعك فقد بايع الله، وهذا كما قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ابن كثير ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال جل وعلا يد الله فوق أيديهم. قال ابن كثير هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولا مانع أن نقول أيضا أن الآية على ظاهرها فيد الله فوق أيديهم حقيقة، لأن الله جل وعلا في جهة العلو والخلق تحته، فيده فوق أيديهم جل وعلا، وفيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأنها صفة حقيقية، وأن لله يدان حقيقيتان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من نكث بهذا العهد الذي بايع عليه بمعنى أنه نقض هذا العهد وأبطله فإنما ينكث على نفسه، نكثه وإبطاله على نفسه لا يضر الله شيئا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن أوفى بالعهد ولم ينقضه فسيؤتيه الله أجرا عظيما، وهو دخول الجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك مما أعده الله عز وجل للمتقين في الدنيا والآخرة. وقوله هنا بما عاهد عليه الله، هذه هي قراءة حفص بضم الهاء، وقرأ الباقون بكسرها، بكسر الهاء لمجاورة الياء عليه، وهما قراءتان سبعيتان والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. ثم قال سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون. أنا أرشد الإخوة على ذكر الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الموطن عن الحديبية وعن بيعة الرضوان وما ورد فيها من أحاديث، سردها في هذا الموطن. قال جل وعلا سيقول لك المخلفون من الأعراب، المخلفون هم الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، فتخلف أقوام من الأعراب، والأعراب هم الذين يسكنون البادية، تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وهو ما حصل فيه صلح الحديبية. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا، يعني يعتذرون لأنفسهم، شغلتنا أموالنا أي معالجة أموالنا وإصلاح معائشنا وأهلينا، هو الذي شغلنا، ما استطعنا أن نخرج معك، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أي استغفر لنا عن تخلفنا. قال الله ففضحهم الله عز وجل فقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا القول الذي يقولون، يظلمون كأن تستغفر لهم، هذا هو في ألسنتهم، الإيمان لم يقر في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم، من يملك لكم نفعا، يعني تريد أن نستغفر لكم، إذا أرادكم الله بضر من يغني، من يمنعه، من يحول بينه وبين ذلك، لأنه هو الإله، هو الرب جل وعلا، أو أراد بكم نفعا، فإنه سبحانه وتعالى لا يملك أحد معه شيء، فهو النافع الضار، ولهذا اسم النافع الضار إذا أتيت بهما تأتي بهما مقترنين، ما تأتي بالضار وحده، تقول الله هو النافع الضار. قال بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل هنا للإضراب الانتقالي، أضرب عن الكلام السابق إلى الإخبار بأنه خبير بكل ما يعملونه، وهم يقولون شيئا بألسنتهم وليس في قلوبهم فلا ينفعهم ذلك. ثم قال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم، يعني هنا أيضا إضراب انتقالي، أضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى كلام آخر مبينا ما هو الذي حملهم على التخلف عن رسول الله، بل ظننتم، هذا الذي حملهم، بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، الشيطان ظنوا أن قريش ستقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ينهون الإسلام والمسلمين خوفا على أنفسهم. قال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا جزم بأنه انتهوا، ولذلك ما خرجوا معهم لأنهم يعتقدوا أنهم سيقتلون جميعا، ما يريدون القتل، يريدون الحياة الدنيا. قالوا جل وعلا وزين ذلك في قلوبكم، والذي زينه الشيطان، معنى زين يعني حسن في قلوبكم هذا الأمر وارتحتم إليه وظننتم ظن السوء. ذكرنا بالأمس أن السوء فيها قراءة السوء والسوء، وظن السوء ذكرنا بالأمس أنه ظنهم أن الله لن ينصر رسوله ولن ينصر دينه وأنه سيقضى على الإسلام وعلى النبي ومن معه، هذا سوء ظن برب العالمين. رسول الله الذي أرسله هو الله، هو الذي أمره بهذا الدين، والله ناصر دينه وناصر جنده، فمن ظن مثل ذلك أنه يفعل بأوليائه مثل هذا الفعل فهو صاحب ظن سوء بالله، ما عرف الله وما قدر الله حق قدره جل وعلا. قال وكنتم قوما بورا، قيل بورا يعني هلكا، وقيل بورا لا تصلحون لشيء من الخير، لا تصلحون لشيء من الخير، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا، أي أعددنا وهيأنا للكافرين، لأنه كافر من لم يؤمن بالله ورسوله، اعتدنا لهم سعيرا وهي النار، لكن ذكرها بوصف أو ذكرها باسم يدل على وصف ليس في الأسماء الأخرى، وهو أنها سعير، قيل لها السعير لشدة تسعرها وتوقدها. قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالسماوات والأرض ملكه، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما والمتصرف فيهما وما بداخلهما، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وجعل لذلك أسبابا. فمن أسباب المغفرة الإيمان بالله ورسوله والاستجابة لله ورسوله، وجعل العذاب أسبابا وهو الكفر وعدم الاستجابة لله ورسوله. فالله جل وعلا لا يعذب ويغفر هكذا جزافا كما يقال، لا، عليم بخلقه، عليم ما يستحق المغفرة، يوفقه لعمل يكون سببا لمغفرة ذنبه، والآخر يضله ويتركه على ما هو فيه من باطل حتى يعذبه، مع أن لهم حرية الاختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والذين اهتدوا زادهم هدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالإنسان لا يؤاخذ يا أخوان إلا بعمله. قال جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، سبحانه وتعالى كثير المغفرة، يغفر لمن تاب، ورحيما بالخلق، فمن غفر له فذلك بسبب رحمة الله له، رحمه ووفقه للتوبة فلما تاب غفر له. قال جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، والمخلفون هنا هم الأعراب، وقيل يعني بل الآية عامة، بعضهم يقول هم الذين ذكروا في الآية السابقة، وبعضهم يقول كل من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وتهيأ له الخروج فلم يخرج سيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نخرج معكم. وهذه الآية تدل على علم الله بالغيب جل وعلا، فهو علام الغيوب، فإن هذه السورة نزلت عام في السنة السادسة عام الحديبية، والمغانم التي يشار إليها الآن تأتي هذه عام خيبر بعدها بسنة، فأخبر الله أنهم سيقولون هذا. قال جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهي مغانم خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جعل خيبر انتدب لخيبر الذين كانوا معه في الحديبية، فكانت لمن شهد الحديبية. قال جل وعلا لي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا اتركونا نتبعكم، نريد نخرج معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو كلام الله؟ كلام الله الذي ذكره بعد ذلك، وهو قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يأخذونها هم، فهذه من المغانم التي وعدهم الله بها. قال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله أخبر بأن لأهل الحديبية وأنتم هؤلاء المتخلفون لا تستحقون ولا تشاركون في ذلك لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة. قال جل وعلا قل لن تتبعونا، قل لهم يا نبينا لن تتبعونا، كذلك قال الله من قبل في الآية التي أشرنا إليها، كذلك قال الله من قبل، من قبل قولكم هذا فسيقولون بل تحسدوننا. شوف جهلهم، أنتم ما قصدكم الحسد، ما تريد أن نأخذ الأموال معكم ونأخذ من الغنائم. طيب لماذا لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في المرة الأولى؟ قال ابن كثير فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في المغانم. قال جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم، لا يفقهون إلا قليلا، ما عندهم فقه وفهم، لأنه غطي على قلوبهم وعلى أبصارهم بسبب كفرهم وإعراضهم. ثم قال جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وهذا يؤيد قول من قال أن المخلفين الذين مر ذكرهم هنا هم المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا في عمرة الحديبية أو في عمرة في العمرة التي صار دونها صلح الحديبية. قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، والبأس المراد به القتال، إلى قوم شديد قتالهم وشديد بأسهم، وهم وقد اختلف فيهم، فقيل هم هوازن وقيل هم ثقيف وقيل بنو حنيفة وقيل أهل فارس وقيل أهل الروم، وقال مجاهد هم رجال أولي بأس، هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير الطبري وهو الراجح، يعني ليس قبيلة بعينها، لكن سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل أقواما لهم بأس شدة ستدعون، فإذا تريدون أن يتوب الله عليكم وتشاركوا المسلمين بعد ذلك في الغنائم فأجيبوا أمر الله ورسوله. كم المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أبدا أو يسلمون، فإن تطيعوا لذلك وتقاتلون يؤتكم الله أجرا حسنا وثوابا عظيما. قال ابن كثير أجرا حسنا يقول فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدي الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم. والأجر الحسن عند الله عز وجل يشمل الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، وهو إحدى الحسنيين في الدنيا، إما النصر وإما الشهادة، وإذا دخلوا الجنة فقد أعد الله لهم أجرا وثوابا عظيما. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، تتولوا وتدبروا وتعرضوا وترفضوا الخروج لقتال الكفار كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، لأن هذا أمر، والله أمرهم بذلك وأمرهم رسوله، وكان يجب عليهم الخروج. وبسبب نكولهم وعدم خروجهم إن استمروا على ذلك يعذبهم الله عذابا أليما، أي مؤلما موجعا لمن وقع به. ثم قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج. قال ابن كثير: ما حصله يخبر. قال: ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. هذا دين السماحة، مع أن الجهاد فرض لكن هناك من يعذر. فليس على الأعمى حرج الكفيف الذي ما يبصر، وليس على الأعرج الذي أصابه العرج في قدمه، ليس عليهم حرج، ليس عليهم إثم في تخلفهم وعدم خروجهم، ولا على الميت حرج الذي ألم به مرض فأتعبه، لأن الجهاد يحتاج إلى أن يكون قوي البدن يكر ويفر. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله ورسوله، ومن ذلك طاعته في الجهاد، يدخله الجنات. سبق أن ذكرنا مرارا أن الجنات هنا نعيم خاص لكل واحد من أهل الجنة، وإلا الأصل أن الجنة دار جنس، هي الدار التي أعدها الله لمن أطاعه، ولكن لأهلها فيها جنان، والجنات قلنا هي البساتين، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الجنة، تجري من تحتها الأنهار. أيضا هذه متعة زيادة في المتعة والأنس، تجري من تحتها الأنهار، وما يتولى يعذبه عذابا أليما، وهو أنه يدخله النار. ثم قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. وقال البخاري ثم ساق سنده عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع تحت الشجرة. قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. هذا يقول المسيب بن حزن صحابي الجليل رضي الله عنه، يقول: أنا كنت ممن بايع تحت هذه الشجرة في الحديبية، لما كان العام القادم جئنا، أو كنت يعني ممن شارك في عمرة القضية، فنسيناها ولم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها، وعلمتموها أنتم، فالله أعلم. الحقيقة أوردت هذا الأثر دي فائدة مهمة جدا، شوف حكمة الله عز وجل. هذه الشجرة التي شهدوا وبايعوا تحتها ومكثوا تحتها مدة، في السنة القادمة جاءوا ولم يعرفوها الصحابة، وهذا الدليل أن مثل هذه الآثار لا يتعبد بها، دليل على المعظمين الآثار التي يغلون بها يبحثون عن الشجرة، الله جل وعلا أخفاها، والصحابة علموا ذلك. وجاء أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك أمر بقطعها. يا أخوان، النجاة بالعمل الصالح، وأما تعظيم الآثار، التمسح بها، التبرك بها، هذا كله من البدع التي لا تجوز. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين. وهذه من أعظم النعم، أن يرضى الله عنك. لهذا الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال العلماء: الصحابة كلهم عدول، ما دام الله رضي عنهم فهم عدول ثقات. إذا وصل الحديث إلى الصحابي فهو ثقة ولو لم يعرف اسمه، وقيل أحد الصحابة من أصحاب النبي، لأن الله رضي عنهم، وما رضي عنهم إلا لصلاحهم وتقواهم رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني حين يبايعونك تحت الشجرة، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على مناجزة قريش في الحرب، وعلى أن لا يفروا ولا يولون الدبر. ولهذا قال بعض الصحابة: بايعناه على الموت، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم، وهي الطمأنينة والثبات، وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح القريب هو صلح الحديبية، فكانوا يعدونه فتحا، كما جاء عن بعض الصحابة نسيت اسمه الآن، قال: تعدون الفتح فتح مكة بن مسعود، لكن نحن نعد الفتح فتح الحديبية، صلح الحديبية. ولو تأملت فإن صلح الحديبية كان بوابة الفتوح كلها، وفتح الله الخير على نبيه وعلى أصحابه بعد هذا الصلح. قال جل وعلا: ومغانم كثيرة. أثابكم مغانم، جمع غنيمة، وهي أموال يعطيكموها من الكفار، أولها خيبر وما تبعها كذلك. قال جل وعلا: وكان الله عزيزا حكيما. مغانم قيل غنائم خيبر، وقال السعدي: يشمل كل غنيمة إلى يوم القيامة. وكان الله عزيزا ذو العزة التي لا ترام، وكان جل وعلا حكيما في كل ما يشرع ويقدر، وهو حكيم يضع كل شيء موضعه، وحكيم في شرعه وأحكامه وأقواله وأفعاله جل وعلا. قال ثم قال: وعدكم الله مغانم كثيرة، هي كما مر، كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة، وعد الله على الإيمان ذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أيضا هناك غنائم كثيرة ستأخذون، فعجل لكم هذه، وهي غنيمة خيبر، لأن بعدها بسنة، السنة السابعة، وكف أيدي الناس عنكم. وهذا يدل عليه الحديث قال الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا، قال عفان فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظهركم عليهم، على أنه سبب نزول الآية. فالله يقول ابن كثير يعني زيادة في الإيضاح، قال هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله. فالله جل وعلا كف أيدي الكفار عن المؤمنين فلم يقاتلوهم، هذه آية، قال ولتكون آية للمؤمنين، تكون علامة للمؤمنين، رحمة من الله عز وجل لهم. فإن الله سبحانه فتح مكة بغير قتال وغير جهاد، جاءوا يريدون القتال فتصالحوا معهم، ثم بعد ذلك داخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بلا جهاد بلا قتال، قال ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم الصراط المستقيم. يهديكم هنا لأظهر الله أعلم أنها هداية التوفيق والإلهام، يوفقكم إلى الصراط المستقيم. وإن كان التوفيق توفيق الإلهام، هداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة. قال جل وعلا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال ابن كثير وأخرى أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه، لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون. وقال بعض المفسرين أو قال الشيخ الأمين الشنقيطي لا تقدرون عليها أي لا قدرة لكم عليها، ولكن الله أحاط بها فأقدركم عليها، هذا فضل الله عز وجل على من صدقه. قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، إخبار من الله جل وعلا، لو قاتلكم الكفار لولوا الأدبار، انهزموا لن يقفوا أمامكم. وهذه يعني حظ على الجهاد وتقوية للقلوب، وهو حق لا شك. قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يتولاهم ويقوم بشؤونهم ويساعدهم، ولا نصيرا يتولى نصرتهم من الهزيمة التي وقعت بهم أو نصرة منكم ومنعكم عنهم. قال سنة الله، هذه سنة الله. قال ابن كثير أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى بيوم بدر بأوليائه المؤمنين إلى آخر كلامه. فهذه سنة الله، فاصدقوا الله يصدقكم، استقم على أمر الله والله لا يخلف الميعاد، هذه سنته جل وعلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ما أحد يبدل هذه السنة ولا تتغير. قال جل وعلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في السنة التي بعد الحديبية عمرة القضية، فكف أيدي، وكذلك عام فتح مكة كف الله أيدي المؤمنين، ما قتلوا أهل مكة ولا قاتلوا داخل المسجد الحرام، وكف أيدي قريش أيضا ما قتلوا النبي وأصحابه، مع أنه مشترط عليهم أن يأتوا بعمرة القضية بلا سلاح، وجاءوا هكذا بلا سلاح. قال من بعد أن أظهركم عليهم، من بعد أن أظهركم عليهم يعني كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم، من بعد أن أظهركم عليهم ظفرتم بمكة وفتحتم مكة وصارت لكم وكان الله بما تعملون بصيرا، جل وعلا لا يخفى عليه شيء من حالكم، وهذا يحمل على المراقبة. ثم قال جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يخبر عن حال كفار قريش ومن معهم، هم الذين كفروا، وهذا أعظم جرم الكفر بالله جل وعلا، وصدوكم عن المسجد الحرام يعني منعوكم وحالوا بينكم وبينه، والهدي معكوف أن يبلغ محلة، والهدي معطوف على المسجد الحرام، وصدوكم وصدوا الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام تعظيما لله جل وعلا، فكذلك صدوا الهدي ومنعوا أن يصل الهدي الذي معكم، لأن النبي كان معه هدي، ولهذا لما صدوه في الحديبية نحر هديه في الحديبية، فهم صدوا الهدي، صدوا النبي والمؤمنين وصدوا الهدي. وقوله معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا أي محبوسا ممنوعا أن يبلغ محلة، فصدوا الهدي كذلك، فبسبب ذلك صار محبوسا معكوفا، يعني محبوسا ممنوعا أن يصل إلى البيت الحرام. قال جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا. يقول جل وعلا: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، قال هم من المستضعفين في مكة، لم تعلموهم يعني لم تعرفوهم، وقال لم تعلموا أنهم مؤمنون، كانوا يكتمون إيمانهم خشية من كفار قريش، ولكنهم كانوا موجودين. وانظروا لطف الله جل وعلا بالمؤمنين، انظروا لطف الله بالمؤمنين، انظروا غيرة الله على المؤمنين، انظروا عناية الله بالمؤمنين. فلم يسلط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أهل مكة لأن فيها وهم كفار في ذلك الوقت، لأن في مكة رجال ونساء مؤمنون ومؤمنات ما تعلمونهم، فلم يسلطكم عليهم، فكن من المؤمنين وتجد عناية الله سبحانه وتعالى أمامك. قال جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما تعرفونهم، أن تطؤوهم يعني لئلا تطؤوهم، والوطء هنا المراد به القتل والإيقاع بهم، يقال وطئت القوم إذا أوقعت بهم، وقيل تبيدوهم وتهلكوهم، هذا المعنى، تطؤوهم يعني تقاتلون تقتلونهم وأنتم لا تعلمون أنهم من المؤمنين، فتصيبكم منهم معرة، يصيبكم منهم بسبب قتلكم لهم، يصيبكم معرة ومشقة وفدية، يلحقكم شيء من ذلك لأنهم مؤمنون، لأنهم من أهل الإيمان، كيف تقتلونهم؟ فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني بغير علم لكم، وفي الكلام مقدر يا أخوان. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لسلطكم الله عليهم، لأذن الله لكم بقتلهم، ففي شيء مقدر، فلذلك لم يسلط الله عز وجل نبيه على مكة، ولذلك دخلت مكة بدون قتال، دخلوا في دين الله عز وجل. قال: ليدخل في رحمته من يشاء، لأنه يدخل في رحمته من يشاء، لأجل أن يدخل في رحمته من يشاء، وهذا عام، قد يكون أيضا من أهل مكة هؤلاء الكفار من سيدخله في رحمته، وهذا حصل عام الفتح، دخل الناس، دخلوا، من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، أغلق بابه، فدخل الناس ما بقي إلا عدد قليل، الباقي كلهم دخلوا، أدخلهم الله في رحمته لأنه العليم الحكيم. قال جل وعلا: لو تزيلوا، ومعنى لو تزيلوا يعني لو تميزوا، ففارق المسلمين الكفار لسلطناكم عليهم، لكن هؤلاء المؤمنون ما تزيلوا عن الكفار، كلهم في مكة وأنتم لا تعلمونهم، فهم مختلطون بهم، فلو تزيلوا وافترقوا وتميز المؤمنون من الكفار لسلطكم الله عليهم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وهي قولهم لما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. لما قال محمد رسول الله، قالوا: ما نعلم أنك رسول، لو نعلم أنك رسول اتبعناك، اكتب من محمد. وأيضا قالوا: إنك ما تدخل علينا السنة هذه، ما تعتمد هذه السنة، لئلا تقول العرب أنه أرغم قريش. هذه كلها من حمية الجاهلية التي عندهم. قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فنزعهم السكينة والطمأنينة مع أنهم كان الصبح شاق عليهم، لدرجة أن الفاروق رضي الله عنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ثم لم يجب له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم تعدني بأن سندخل مكة ونطوف بها؟ قال: بلى. أقلت هذا العام يا عمر؟ قال: لا. قال: إنك داخلهم مطوفون بها. فكان شديد، يعني هم في مقام القوة الآن، محاصرين كفار قريش، ثم يأتي قريش ويملون شروطهم عليهم. لقد ذكرت بالأمس أنه إذا جاءت المهمات الأمور العظام يترك الأمر لأهل الحل والعقد، ولاة الأمر من الحكام والعلماء، فالحكام يطلعون على ما يطلع عليه غيرهم من الأمور التي تجري، والعلماء عندهم من بعد النظر والنظر في العواقب ما ليس عند غيرهم. قال جل وعلا: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. وقال السعدي: هي لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها، وكانوا أحق بها، كانوا أحق بلا إله إلا الله وأهلها، أي وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار والمستاهلين لها دونهم، لأن الله نعم اختارهم لدينه وصحبة رسوله، قاله الإمام الشوكاني في تفسيره، فهم أهل التقوى وهم أحق بها وأجدر بها لأنهم أتوا بأسبابها وما يدل على الالتزام بها. أما الكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا: وكان الله بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم أورد ابن كثير أحاديث كثيرة في هذا الباب أنا أوصي بالرجوع إليها. ثم قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد حقق الله لرسوله رؤيا الحق، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بها رؤيا حق، وأخبر الصحابة بها، فجاء تحقيقها بعد ذلك. وهذا يدل على أن الرؤيا لا يلزم أن تقع عاجلا، قد تتأخر لسنين. قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وهي رؤيا حق ولا شك، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، تدخلون مكة، تدخلون الحرم آمنين في حال دخولكم، آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين، والحال أن بعضكم حالق لرأسه، يعني أنكم متربسون بالنسك، متلبسون بالعمرة، بعضكم يحلق رأسه وبعضكم يقصر رأسه، وهذا دليل على أن إزالة الشعر في الحج والعمرة أن الإنسان أن يحلق رأسه وله أن يقصر رأسه، لكن الحلق أفضل، لأن الله بدأ به هنا ممتنا به: محلقين رؤوسكم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: في الثالثة أو في الرابعة: والمقصرين. هذه الروايات تدل على أنه في الرابعة، فدعا المحلقين بالرحمة 3 مرات والمقصرين مرة واحدة. إذا رحت يا أخي يسر لك العمر يا أخي احلق رأسك، لا تقول خرب شعري، خرب شعر رأسي، خرب يا أخي جمالك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الحق، هذا هو جمال الحقيقة، والشعر يأتي بشعر بدلا منه. نعم. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني ذكر أنهم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قالوا كل كلمة تدل على حال، فالأولى آمنين في حال دخولكم مكة، ولا تخافون في حال أداء العمرة وفي حال الإقامة بمكة، خلاص ستنتهي عداوة قريش وستبقى مكة بلدا إسلاميا، وهذا الذي حصل. ومن الحكم أن مكة ستبقى دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن الهجرة تكون بلد الكفر إلى بلد الإسلام، مكة ستبقى بلدا إسلاميا. قال جل وعلا فعلم ما لم تعلموا، أي علم جل وعلا في تأخير الدخول وعدم دخولكم يوم الحديبية، علم في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموا، فقدره لكم جل وعلا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جعل من دون ذلك يعني من دخول المسجد الحرام فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية، يعني هم جاءوا يريدون يدخلوا الحرم، قالوا نريد العمرة، فإن خلوا سبيلنا تركناهم، وإما نعنا قاتلناهم. جعل الله من دون دخول الحرم فتحا قريبا لعلمه بمصالح العباد، وهو صلح الحديبية الذي كان سبب كل خير على المسلمين. قال جل وعلا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قيل هو صلح الحديبية، وقيل هو فتح مكة، فتح خيبر، وقيل فتح مكة، وقيل نعم هذه أقوال ثلاثة، قيل أنه صلح الحديبية وهذا هو الأظهر، وقيل أنه فتح خيبر، وقيل أنه فتح مكة. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. تبهوا، الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على شيئين، الهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ولذا فسره ابن كثير بهذا، فدين النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من العلم والعمل، علما بالشريعة ولا تعمل إلا عندك دليل، ولا بد من العمل، ما يقول لا إله إلا الله وينام، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الأعمال الصالحة، ما هو صحيح أبدا. هذا الدين لابد، ولهذا أقول خاصة طلاب العلم، قد يجد بعضهم يشتغل في العلم يقول خلاص أنا يكفيني العلم، لا، لابد يكون لك نصيب من العمل، أعظمها الصلاة الخمس، صل النوافل، طبعا الفرائض لابد منها، خليك نصيب من الصيام، خليك نصيب من الصدقة، وهكذا خليك نصيب من قراءة القرآن. يا أخي لابد من العلم والعمل، وإنما أنزل الله عز وجل وشرع هذا الدين لأجل أن يعمل الناس، يعلموا فيعملوا. قال جل وعلا ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره ويعليه ويرفع شأنه، وقد فعل وله الحمد والمنة. والله لقد أظهر الله دينه وأظهر نبيه، ودانت الأرض بالإسلام إلى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله عز وجل انتهاء الإسلام حينما تهب ريح من جهة اليمن وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وقد أظهره الله، ونحن نرى الآن ظهوره، وكم يتحسر ويتقطع أعداء هذا الدين من كفار وكتابيين ومبتدعة، يتقطعون غيظا وكمدا من ظهور هذا الدين، ما يريدون أن يظهر، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وله الحمد والمنة على ذلك. ولذلك هو الذي تكفل بحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، له الحمد وله المنة. ولذلك أنا دائما أذكر للإخوة لا تخف على الإسلام، خف على نفسك أنت، الدين قائم وظاهر، وأهله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لكن هل أنت من أحد أفراد هذا الدين؟ هل أنت من أفراد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ هذا هو الذي يهمك. يهمني، ينبغي أن نسعى أن نكون منهم، أما هم منصورون ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. ولهذا لو تأملنا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام بزيادة، في زمن عمر انتشر أكثر منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى مشايخنا الموجودين، لما مات الشيخ بن باز رحمة الله عليه حزن أهل الحق كثيرا، لكن نشر الله الإسلام الآن ينتشر أكثر منه في زمن، لما مات الشيخ الألماني، لما مات الشيخ ابن عثيمين، لما مات، هذا الدين نصرته ونشره إلى رب العالمين. لكن نحن يجب أن نبذل السبب ونجتهد حتى نأخذ بنصيبنا، وإلا دين نصره الله وأعزه، والحمد لله على ذلك، ما تركه لنا، ما ترك نصرته لنا. قال وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير وكفى بالله شهيدا، أي أنه رسوله وهو ناصره. كفى بالله شهيدا أنك رسولنا، أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولو كذب من كذب يكفي أن الله يشهد بذلك. ثم قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآيات في وصف الصحابة رضي الله عنهم المؤمنين، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، غلاظ على الكفار، فيهم شدة وغلظة على أعداء الله، رحماء بينهم، متوادون متعاطفون، يذل بعضهم لبعض، تراهم ركعا سجدا، أهل صلاة، تراهم دائما ركعا سجدا، وذكر هذين الركنين من الصلاة لعظمهما، يبتغون فضلا من الله، الإخلاص، تراهم ركعا سجدا يبتغون بذلك وجه الله. ولهذا الذي يبتغي وجه الله ما يتوقف عن الاستمرار على الصلاة، دائم تجد دائم دائم دائم، هذه عادته. لكن يصلي رياء، أن يصلي ما دام الناس موجودين، لصار حاله ما يصلي. ولهذا أخلص لله حتى يدوم عملك، تستمر تصلي، تحافظ على السنة والرواتب من سنين وأنت محافظ عليها، لأنك تبتغي بذلك وجه الله وترجو ثوابه. فهذه حال الصحابة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم، السيما العلامة، فعلامتهم في وجوههم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيماهم أي السمت الحسن، وقال مجاهد يعني الخشوع والتواضع، وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم، وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وذكر هذه الأقوال تقريبا القرطبي الطبري، وزاد سيماهم قال نور يوم القيامة وبياض في وجوههم، وقيل علامة تظهر في جباههم من أثر السجود. طبعا هذه ليست علامة مضطردة، أما في المؤمنين الخلص الذين ساروا على الجادة مثل الصحابة، فإذا رأيت سمة في جبهته فهذا سيما على أنهم من الصحابة من أهل الإيمان. لكن نحن في هذا الزمان ما بلازم تكون سيما، قد تجد وجه الرجل أو المرأة سواد في جبهته، لكن ما هو من أثر الصلاة. قد حدثني بعض المشايخ وأنا أثق به، يقول إنني جئت إلى المسجد النبوي فمررت وإذا امرأة جالسة صلي، يقول وإذا هي نزلت رأسها وقامت تحك رأسها جبهتها على رأسها، فاستغربت أنا، قال فوقفت أنا عندما ما دشل الأستاذ، قال ثم بعد ذلك رفعت رأسها ويقول قلت إيش هذا؟ قالت علامة الصلاح. هذا ما هو من السجود اللي هو السجود الشرعي، لا. فلا يلزم إذا رأيت هذه العلامة يدل أنها رجل صالح، قد يكون كذا. بل الخوارج كان لهم شأن عظيم في التعبد، والنبي قال تحقنوا صلاتكم مع صلاتهم، ومع ذلك هم شروا قتلة تحت أديم السماء خوارج. فالحاصل أن لهم سمت وهدي وعلامة، وهذا ولا الحمد تراه الآن العلماء العاملون الذين يعني اشتهر أمره، لما تراه ترى شيء من الصلاح في وجهه، خشوع والهيبة، تعرف أنه طالب. لو ما تعرفه تقول هذا واضح أن هذا رجل من المتقين. إذن هذا وصفه في التوراة، قال جل وعلا ذلك مثله في التوراة، هذا المثل الذي ضرب لهم في التوراة التي أنزلت على موسى، لأن الله قد ذكر نبيه وذكر أصحابه في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل، هذا مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، مثل الزرع الذي أخرج شطأه، والشط شطأه قالوا فراخه، الزرع الآن اللي له سوق إذا خرج تخرج له فراخ أثناء القصبة والساق الممتدة تخرج. انظر مثلا إلى الذرة، إلى الشعير، إلى الحنطة، إلى البر، إذا خرجت يخرج ساق واحد، لكن بعد ذلك تخرج فراخ أخرى. فمثلهم مثل الزرع الذي أخرج شطأه، يعني نبتت فروخه كذلك معه، فآزره، ومعنى فآزره قالوا من الموازرة بمعنى المعاونة والتقوية، قالوا قال بعضهم أي ساواه في الطول، الزرع خرج شطأه وفروخه فآزره، يعني نبتت وغلظت وارتفعت حتى صارت مثل أصلها، قال فآزره فاستغلظ، أيضا صار غليظا شديدا هذا النبات، فدليل على بقائه وصلاحه. فاستوى على سوقه، سوق الزرع هي القصب، قصبة الزرع وساقته، استوى على سوقه يعجب الزراع، أهل الاختصاص لما يرون هذا الزرع بهذه الصفة يعجبهم كثيرا لأنهم أهل اختصاص، ليغيظ بهم الكفار، فعل الله بهم ذلك ليغيظ بهم الكفار أعداء الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، نعم وعدهم الله والله لا يخلف الميعاد، وعدهم أجرا عظيما. ولهذا الصحابة لهم منزلة لا يبلغها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا إله، الجبل حتى تعرفونه طويل، يمكن طوله 7 كيلو، عرضه كيلو، ارتفاعه كيلو، كم يجي وزنه؟ رأيت بس نسيت الآن، رأيت قبل مدة واحد يقول أنه وزن جبل أحد كذا وكذا، والله أعلم، ما أظنه، ما عنده ميزان يحط عليه، لكن القصد أنه وزن كبير. لو أنفقت أنت مثل هذا الجبل من الذهب الخالص، وأنفق أحد الصحابة مد، المد ربع الصاع أو نصيفه وثمن صاع، الصاع أكثر من قيل الآن أنه 3 كيلو أو 2.40 كيلو، لو تنفق من الجبل أحد بهذه الكثرة، والصحابي ينفق ثمن الصاع، لن تبلغ مده ولا نصيف المد. فضل الله يأتيه من يشاء، وهذا والله ما يقع في قلب أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلب خاسر حاقد. هؤلاء يجب إذا جاء ذكرهم أن نترضى عنهم، وينبغي أن ندعو لهم. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يجب تكون صدورنا عليهم سليمة، ونحبهم من قلوبنا، ونفرح بذكرهم رضي الله عنه. وكأن الوقت انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.